تكلمنا في تجرد الروح على الأدلة العقلية في المقام بعد بيان مقدمتين تتحدث عن الإدراك الإنساني تقسيمه إلى قسمين عليكم السلام ورحمة الله. هذا انتهينا منه. الأدلة الأخرى في المقام تتحدث عن تجرد الروح. كل كلامنا على تجرد الروح ليش؟ كل كلامنا عن تجرد الروح لأنه قد تحدثنا سابقا أن المعاد متعلق بالروح أولا وبالذات لأنه يمثل ملاك الوحدة في الإنسان. هذه خلي تسلسل البحث واضح لكم. كلامنا عن الروح ليش؟ كلامنا عن الروح لأنه يتحدث عن ملاك الوحدة في الإنسان وأن هناك وأن الإنسان يتكون من الروح وبدن وأن كيان الإنسان متكون بالروح وأنها قابلة للاستقلال وأن المعاد في الحقيقة متقوم بإعادة الروح والروح قابل للاستقلال عن البدن وقابل أن تعيش في عوالم أخرى غير هذه حياة الدنيا. فتحدثنا بعد ذلك قلنا أنه الأدلة التي نستطيع أن نستدل بها على تجرد الروح ذكرنا الأدلة العقلية في الفائز. هم أيضا القرآن يشير إلى ذلك. نختار ثلاث آيات كقوله تعالى ونفخ فيه من روحه وقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت إلى آخر الآية وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. زين فعندنا ثلاثة آيات اللي احنا اخترناهم الآن نتكلم عنه أو نتكلم على ما نستفيده منهم. يقول احنا نستفيد ثلاث خصائص نلتفت إليها شوية. خاصية الأولى أنه يوجد في الإنسان شيء يدعى بالروح. يقول ونفخ فيه من روحه وإضافة الروح لله عز وجل قلنا من جهة التشريف من باب التشريف. زين الله عز وجل يشرف هذه الروح ويعظمها فأضافها إلى نفسه ونفخ فيه من روحه. فأولا نستفيد ماذا؟ نستفيد أنه يوجد في الإنسان شيء يدعى الروح غير هذا البدن عليكم السلام ورحمة الله. الأمر الثاني الذي نستفيده هو أن الروح الإنسانية قابلة للبقاء والاستقلال. ليش قابلة للبقاء والاستقلال؟ قل يتوفاكم ملك الموت. يتوفاكم ملك الموت يتوفى مأخوذة من الاستيفاء. الاستيفاء يعني شنو؟ أنا لما يكون عندي دين فلان التوفيق. التوفيق يعني أرجعه إليه. فيتوفاكم ملك الموت يعني يرجع ذلك الأمر الذي أودعه الله ونفخ فيه من روحه يستوفيه يعني يرجعه. فإذا يرجعه شو يسوي؟ يرجعه هم بعد يهلك هلاك البدن بعد ما قضى إرجاعه. فإذا هذا النوع من الإرجاع يؤيد أن الروح قابلة للاستقلال عن البدن. يستوفيه يعني يرجعه. فهذه الروح تكون قابلة للاستقلال عن البقاء والاستقلال عن البدن. الأمر الثالث الذي نستفيده هو أن هوية كل امرئ مرتبطة بروحه وإن البدن نسبة ونسبة الآلة واللباس كما تقدم. كقوله تعالى عندما يقول الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. لو لم يكن مناط العذاب ومناط الثواب على الروح وأن يعني بما أنه مناط العذاب ومناط الثواب على الروح يعني أن الروح هي التي تمثل هوية الإنسان. لو لم يكن أن المناط في الثواب والعقاب على الروح شلون يقول الآية الظالمون في غمرات الموت والملائكة أخرجوا أنفسكم. أخرجوا أنفسكم هذه التي بين أيديكم أخرجوها حتى تكون محلا للعقاب ومحلا للثواب إذا كانت محسنة. فالمناط في الثواب والعقاب كما وضحت في كثير من الآيات على الروح. وبما أنه المناط في الثواب والعقاب أول ما بالذات في مصطفى الله على الروح وفي الحقيقة التعذيب للجسد ووسيلة للتعذيب في الروح والوسيلة في إثاث مثلا في تنعيم الجسد ووسيلة في تنعيم الروح. فإذا كان الأمر كذلك فإذا هوية المرء منوطة بالروح إذا كانت هي التي تعذب وهي التي تنعم فإذا هي التي عليها شخصية الإنسان وهوية الإنسان. فإذا كان شخصية الإنسان شخصية جيدة وتعمل بالطاعات فليثاب لها وإذا كانت عاصية فالعقاب عليها. واضح شلون؟ فإذا هذه الثلاث نتائج نستطيع أن نستخلصها من الآية الشريفة تماما. هذه النتائج الثلاث استخلصناها من الأدلة العقلية. وهو الأول يوجد في الإنسان شيء يدعى الروح، الثاني أن الروح الإنسان قابل للبقاء والاستقلال، الثالث أن هوية الإنسان، هوية الإنسان يعني كيانه، كيانه متقوم بالروح أولا وبالذات، وما البدن إلا لباس. صحيح ما شكد كان الدليل العقلي، هذا تماما الذي نستفيده في الدليل النقلي، فقد تطابق العقل والنقل في إفادة في شيء واحد.
ذلك هذا كأنما يعني لباس، يعني لا تنعمت وسعادة بس ماكو يعني خارج عن الروح، يعني
التنعم
والتعذيب اللي يطرع على الجسد ما له دخل بالروح،
ما له دخل،
انما خارج
عنه. ليش؟ الى آلة ولباس، آلة ولباس يعني من خلال هذه الآلة روح تنفذ. ايش معنى آلة؟ من خلال هذه الآلة روح تنفذ كثير من الأمور في الخارج. الآن الإنسان يحب ويبغض، آلة الحب والبغض في البدن، فإذا أحد انبسط وجهه مثلا وعمل وأعطى وكذا ما شكل، وإذا أضغط انقبض، ولعله حارب ولعله قتل ولعله ولعله، هذا كل الأمور تصرفاته من وين جاية؟
أمور تراعي الروح.
إيه بس من وش وش
الحالة؟ إذا أخذت الروح لا ميت، يعني كأنما تنجب كأنما ميت من ضربة ما يتألم ولا يحس بأي شيء.
يعني إذا أميت يا مولانا يا شيخنا، إذا أميت هذا فرع الانفصاح. احنا كلامنا انه في اتصال بين الروح والبدن، اذا ميت ومستوفى والروح قد انتقلت الى عالم
اخر.
وانت من قلت بان البدن، بان البدن لا يتاثر؟ اذا كان لذلك احنا عندنا هذا الان اللي قاعد يصير مثلا في بعض الدول، انه في اثناء الموت يؤخذ بقسوه، بعضهم مثلا يحملوه بشده، يحملوه في غسيل عام بشده، هم فكره هذا مكروه عندنا في الروايات. من قال بان البدن اذا تحت وهو ميت لا تتأذى بالروح؟ هذا كلام من جاي، هذا دعوة، هذا دعوة أن البدن إذا تأذى ما تتأذى الروح، هذه دعوة.
وبالنسبة لآلة يعني لا تتأذى الروح
بعد ما لا، مع ذلك يبقى اتصال، يبقى اتصال إلى وقت معلوم عند الله عز وجل. إلا
وحسب اللباس الشرعي، يعني كل ذا حسب اللباس الموجود، مو جزء من عندي اللباس
استخدمهم
في حال الدنيا، أما في عالم
الآخرة عندي. شيخنا في الحوزة عندهم شيء يقولوه في الحوزة، وأنا تكلمت من هذا قبل، المثل يضرب ولا يقاس. قلت لكم قولها عشان إيش معناهم؟ أنا أقول لك إيش معناهم. إيش معنى المثل يضرب ولا يقاس؟ يؤتى بالمثل فيؤخذ منه المقدار المحتاج إليه في البحث، أما جميع ملازمات المثال ما تطبق على البحث. أنا قلت هذا من قبل ما قلت، يعني لما يقولوا أن البدن هو لباس الروح، لباس الروح بمعنى، لباس الروح بمعنى أن هذا اللباس الذي يتعايش معه في ظرف معين، هذا لا بد منه. كذلك في البرزخ هناك بدن، كذلك في الآخرة هناك بدن. سنخية البدن في البرزخ، سنخية البدن في العالم الآخر في يوم القيامة ما بعد يوم في مبالغ في القيامة، في القيامة ما بعد يوم القيامة قد تختلف خصائصه نوعا ما عن سنقية عن بدن هنا. لا ليش؟ لأن ظروف الحياة مختلفة. ليش صح بعيد؟ أصلا البدن هنا مختلف، بدن الإنسان في مكان حار وقارس جدا غير بدن الإنسان مثلا في الصحراء، غير بدن الإنسان في الشمال والجنوب، يختلف. لازم تقرب مع الطبيعة، هذول اللي في أماكن باردة وكذا وش اسمها، حصل مثلا بشرة بيضاء عيونهم ملونة، طبيعة الطبيعة لها دور في صياغة البدن. إلا مثلا في على خط الاستواء تلاحظ مثلا لهم سنخية معينة، إلا على أطراف خط الاستواء لهم سنخية أخرى. فالبدن يجب أن يتعايش مع ظروف الحياة، حتى في الدنيا يختلف، وبعد الآخرة وفي العالم الآخر يختلف. فالمراد من اللباس، اللباس يعني الذي من خلاله، من خلاله تتضح وتتحجم الروح. الآن مثلا إذا واحد لا قدر الله يطلع عالي وذاك يطلع عالي وذاك يطلع عالي، إذا قلنا من العري يعني شيء ما يستقبحه الإنسان، كثير من الأمور ما تتحدث إذا هذا عالي هذا عالي، حتى شخصية الإنسان تتحدث باللباس. يعني في أمور كثيرة الليباز له دور في كشف ما بعد اللباز. ماشي كده، واحد يلبس لباس متعارف عليه عند الناس، واحد يلبس لباس الله يسكم، واحد يلبس لباس ماشي كده فيبين هذا شلون شخصيته، هذا شلون كده. فالمراد من الروح أنها هي كاشفة عن شخصية، المراد من البدن على أنه ذلك الآلة التي من خلالها يدبر تدبر الروح حياتها في هذه الدنيا، والمراد من الروح في البرزخ تلك ذلك البدن الذي من خلاله الروح يدبر شؤونه في حياة البرزخ وكذلك في الآخرة وكذلك في العالم الآخر. فالمراد من اللباس مو أنه لباس ما لأي علاقة بالروح تأخذ الزنزع والقطة، لا
اللباس
المراد
به يعني
هنا
هناك
بأنه
يجوز
سيجارة الروح
يعني منه، كمان
يجوز سيجارة البدن من هذا، نعم يعني بإمكان الاستقلال. وإلا مو المراد أنه ماكو علاقة، لا إحنا ذكرنا أن هناك علاقة قوية بين الروح والبدن، مو هذا مرادنا طبعا. فهذا فقط للمثال يجيبهم، لأنه من ضيق العبارة يقول يتوبي، وإلا مو إحنا كلامنا على أن الروح والبدن حاله حال لباس في كل شيء، يعني تأخذ اللباس بقطة تلبس لباس آخر تشوفين ديك صيغة بدن، طبعا من وجدان مو هذا المراد، المراد شيء آخر غير هذا، المراد أنه هذا البدن آلة الروح يتصرف من خلالها، والمراد بيان على أنه هذا الروح قابل للاستقلال عن البدن كما أن الإنسان قابل للاستقلال عن الثوب.
وقد
يكون هناك وسيلة للتأليف كما لو قدر البدن يعني كما قدر الجسد هذا يصدر واحد في حاجة في عندنا في الروايات على أنه إذا أرادوا إقبار، إذا واحد توفي وأرادوا إقبار، شوف الروايات مثلا لما يجوا يدوا يقبروه شلون يقبروه، ما يجيبوه من المغتسل يحطوه في القبر على طول، شوف علاقة الروح بالبدن مع أنه توفي ثلاث مرات الثالثة في القبر، وتأولى الروايات ثلاث مرات الثالثة في القبر قرب القبر، وتأولى الروايات تتكلم تذكر هذا أنه يوضع مرة أولى مرة ثانية والثالثة يوضع في القبر. ليش؟ لأنه هذا إذا يوضع مرة واحدة عندنا الرواية، إذا يوضع مرة واحدة في القبر يأتيه هول عظيم، فكان نوع من التدريج في وضعية تحطيط لوضعية، هو الآن متوفي وبدنه في صور وروحه في صور، شنو علاقة النقل في البدن بهذا الشكل في التأثير على الروح على ما يقلل الهول ويقلل الجزع الذي أصاب الروح؟ وما أقول الروح انتظرت بعد، لكن شنو علاقة البدن لما البدن تنقله ثلاث مرات الثالثة في القبر، شنو علاقة هذا في كون أن النقل يكون أخوان على الروح؟
قلت
له هذا كثير
ارتباط بلي ايه
وقت كل
ارتباط
قلت له هذا كثير ارتباط قلت له هذا كثير ارتباط قلت له هذا ونجي نسأله مثلا عن مقاعد معينة، وهذا المسألة يجي يتكلم بما يطابق الواقع أو يتكلم بالحق، وقطعا إحنا لما حضرنا الروح ما حضر بدنه، حضر بدنه فعليه، إذا ما حضر بدنه فعليه، إذا هذا الإنسان كان مركب من أمرين، قسم منا حضر قسم منا ما حضر، إلا حضر الروح واستفدنا منه، إلا ما حضر البدن، فصار دليل على أن الروح تستقل عن البدن.
كرامة
الأولياء كلام ترى ذكرت لكم أنا كرامة الأولياء بهذا بالحاف التجرد، بعضهم مثلاً يتجرد ذكرت لكم قضية هذا السيد الكشميري، بعضهم يتجرد مثلاً وينتقل إلى عوالم أخرى.
شفنا الجسد
إذا كان
الجسد
يسأل
اللي
يبغى يقرأ
هذا الجسد
ويجد الدنيا اللي يبغى
يقرأ إنه مو جسد، اللي يبغى يقرأ هذا الموضوع كان هي جسد،
لا البغض والكراهية موجودة في الروح، الروح هو الذي هي التي تبغض وهي التي تكره، هذه أمور تدرك قلنا بشنو ما تحتاج الحواس فيها أنت، ما تحتاج الى حواس. اذا تحتاج الى حواس اذا هذه امور نفسيه.
القلب بس
القلب هذا كنايه في العربي يقول القلب وما يعشق هذا كنايه على انه يعني هذا الانسان في حال حياته في حال اتصاله بالروح وما يكره، لان قوام الانسان في حركه القلب مو لانه القلب يعني هو لم يدخل في المقام. زين اثبات المعاني، احنا خلصنا الان من المساله الاولى، احنا ذكرنا ست مسائل في المعاني ذكروا الأولى. المسألة الأولى حررنا فيها تعلق المعاد بالروح، قلنا عندنا مقدمة ست مسائل وملحق. المقدمة تكلمنا عنها عن ضوء إثبات المعاد. المسائل المسألة الأولى كانت تعلق الروح بالمعاد. المسألة الثانية قلنا نتكلم فيها عن ماذا؟ عن إثبات المعاد. إثبات المعاد بالدليل العقلي والدليل القرآني. واضح؟ واضح؟ زين. احنا كلامنا الان في المساله الثانيه. المساله الثانيه تتكلم عن اثبات المعاد. اثبات المعاد يتكلم عن دليل عقلي دليل قراني. الدليل العقلي صار ببرهان الحكمه صار بدليل عذابه. الدليل القرآني له شقوق متعددة كان قابلة، لا يتحدث عن الإمكان، لا يتحدث عن ضرورة المعاد، يعني في مراحل في إثبات المعاد. في الكلام عن المعاد في القرآن هذا نتحدث عن إن شاء الله غدا، إذا اليوم في مجال أشرنا إلى إشارة. اليوم نتكلم عن الدليل الأول وهو العقل اللي يتكون من برهان حكمة وتكلم من برهان دليل العدل. بلي هذا إثبات المعاد أربع دروس عندنا 74 45 46 47. الدرس الأول يتكلم عن هذا عن دليل عقلي بشقين، والدرس الثاني والثالث والرابع يتحدث عن الدليل القرآني. لأن قلنا ليش عدة شقوق عشان نتحدث عنها بعدين. خلينا نتكلم عن الدليل الأول الآن وهو الدليل العقلي. كلام في الدليل العقلي شو كلام معقد وطويل، لو تكتبوا اللي أقوله إليكم يكون أفضل. أنا بلقي إتقاء وكتبوه عشان نكون أثبت لكم في الذهن. احنا قلنا إثبات المعاد دليل عقلي ودليل نقلي. الدليل العقلي برهان حكمة والعدالة. الكلام الآن فعلا في برهان الحكمة. ما هو البرهان الذي قامت عليه الحكمة في إثبات المعاد؟ كتبوا أثبتنا في القسم الأول أن الذات المقدسة محبة للخير والكمال، صحيح؟ وأنه يعني هذا الحب للخير والكمال، وأنه عين الذات الإلهية والكمال، وأنه عين الذات الإلهية. فهذا الحب هذا لا تكتبه هذا بالسيف المطيضة الحين. فهذا الحب للخير والكمال الذي هو عين الذات الإلهية انعكس على ماذا؟ انعكس على ماذا؟ انعكس على المخلوق. ويقول الواحد في لما يجد إصلاح لوحة فنية يقول يضع لمساته الفنية عليه، يعني شعوره إحساسه كذا توجهاته يضع على تلك اللوحة الفنية. الآن كتبه فعليه كان لها ضمير راجع على وين؟ على محبة الخير والكمال. كان لها الظهور على صورة خلق العالم ليكون على أكثر ما يمكن من الخير والكمال. زين؟ ومن هذا استنبطنا صفة الحكمة في الله عز وجل. هم لا تكتبوا لها مكفو من خلال محبة للخير والكمال، محب للخير والكمال، هو في ذاته محب للخير والكمال، وهذا انطبع أيضا في خلقه ومخلوقاته حبه للخير والكمال، فكان شيء عندنا نسميه به حكمة إلهية. شنو الحكمة الإلهية؟ الحكمة الإلهية وهو أن جميع مخلوقاته تسعى إلى الخير والكمال، هذا مقتضى الحكمة الإلهية. ماشي كده؟ مقتضى الحكمة. يعني حكمة شنو؟ حكمة أن الله عز وجل لم يخلق الأمر عبثا. إذا لم يخلق الأمر عبثا والله عز وجل كان محبا للخير والكمال، يعني هناك مسيرة، مسيرة خير ومسيرة كمال. فإذا مقتضى خلق المخلوقات، مقتضى خلق الكون، مقتضى خلق البشر المسيرة نحو الخير والكمال. هذا مقتضى خلق الخلق المسيرة نحو الخير والكمال، هذا نفسه هو دين الحكمة. واضح شو أقول؟ وجد دليل الحكمة، دليل الحكمة أنه لم يخلق شيء عبثا، يعني خلقه للخير وللكمال حتى يتكامل. الله عز وجل يحب التكامل في مخلوقاته، مو شكل؟ فما أنه يحب التكامل في مخلوقاته، هذا المسيرة نحو الخير والكمال هو مقتضى الحكمة الإلهية. يعني الله عز وجل تقتضي حكمته أن تسير مخلوقاته في طريق الخير والكمال، مو أنها تنحرف عن طريق الخير والكمال. يعني حافظ عن طريق الخير والكمال هذا على خلاف مقتضى الحكمة الإلهية. واضح شو أقول؟ الآن كتبوا إذن. ومقتضاها لصفة الحكمة وصول المخلوقات إلى غايتها، إلى غايتها يعني للكمال. نقطة الآن بدي المقطع الجديد، والعالم المادي، الآن خلنا نشوف العوالم التي خلقها الله عز وجل، وهذا مصدر الحكمة، سعي الخير والكمال. خلنا نشوف العوالم التي خلقها الله عز وجل، والعالم المادي، هذا العالم الذي نعيشه الآن الذي هو مصنع الله عز وجل، والعالم المادي وهو عالم التزاحم في المصالح. احنا قلنا أن في العالم المادي عالم تزاحم، عالم محبة البقاء، هذا طبيعة العالم المادي، هذا يسعى للبقاء، هذا يسعى للبقاء، فلا بد أن يكون هناك طرف يتنازل، يعني طرف يتنازل يعني ما يستطيع، وطرف أقوى يصير فيتحكم في الطرف الذي يتنازل عنه، يعني يكون في تناسق في حياة معينة، طبيعة لذلك تزاحم في العالم المادي. والعالم المادي وهو عالم التزاحم في المصالح خلقه الله بالشكل الذي تتعايش فيه جميع مخلوقات الجماد والنبات والحيوان بصورة متناسقة دولة تدخل الإنسان.
خلقه الله بالشكل الذي
تتعايش فيه جميع مخلوقات الجماد والنبات والحيوان بصورة متناسقة. وقفوا شوية، لا الله يحفظ عندنا حلاتات يا شيخ الأذكر حفظه الله وعافاه. يقول شوف التناسق العجيب، يعني في الله عز وجل خلق الكون كله متناسق، فالإنسان لما يجي طالع شوف التناسق في أسهاره، في التناسق هذا لا يدخل الإنسان، يدخل الإنسان يحس كل شيء، إذا يدخل بشيء خليه يدخل بشكل مخصوص بشكل مدروس زين، مو يدخل بشكل يعني بشكل مدروس يعني خاضع القوانين الإلهية، لا يتدخل بشكل غير خاضع القوانين الإلهية، يعني مو غير خاضع يعني بمعنى أصح يتدخل بشكل مقر في قبل الشريعة الإسلامية، مو يتدخل بشكل يعيث أو فسادا. فمثلا يقول شوفوا مثلا من أسرار التناسق، يقول الله عز وجل أحل الطيبات وحرم الخبائث، يقول جيت مثلا تلاحظ في الأنعام، الأنعام الأغنام، الأنعام الأغنام تستخدم في الأكل، تستعمل في الأكل، فتذبح يذبح منها ما شاء الله كل يوم، صح؟ يذبح منها ما شاء الله كل يوم، ومع ذلك تلاحظ نسبة التكاثر فيها كثيرة، ملاحظين؟ هذا الذبح ما هو مو قاعد يأثر فيها، يعني قاعد احنا ما شفنا ان صار عندنا ازمه في الاغنام، وصار عندنا ازمه في الثقوب موجوده الثقوب، مع انه العالم كله تاكل لحم، مو شكل ما عندنا. الحيوانات الأخرى عزكم الله الكلاب عزكم الله الخنازير استفاد منها فيها أكيد استفاد منها فيها قواعدي لا استفاد منها لكن يعني منافعها محدودة فما تلاحظ البركة فيها أصلا يعني ما تلاحظ فيها وجود كبير ما تلاحظ فيها نسل كثير ما تلاحظ فيها تناغل كثير تلاحظ فيها تناغل على حدها محدود على وفق المصالح المخلوقة أدخل مثال بسيط بس في عندنا دورة متكاملة نحتاج فيها إلى الأنعام الإنسان يحتاج إلى الأنعام فتلاحظ الأنعام بشكل كبير موجودة ولو ضارنا أصلا كثرة الذبح اللي حاصل فيها مو ضارنا كثرة الذبح اللي حاصل فيها ما شاء الله نعم عندنا
اهتمام الإنسان
بها شلون يعني
يعني هو الذي يهتم بها ويتغذى
المناخ يعني كأنما كزرعة إن لم يزرع يعني ما حصل إنتاج أما هذا كأنما يربي أقول هذه الأغنام صحيح تهتم بها صحيح مثل لها مزارع لكن هذه القدرة على التناسل الكبير عندها هذه القدرة على التناسل مو موجودة عند الكلاب والخنازير الكلاب والخنازير ما عندها هذه القدرة على التناسل
حتى ما ينجون
زين اي بل فهذه القدرة على التناسل هذه القدرة على التكاثر تتناسق مع نظام الكون مع نظام الكون على ان هذه موجودة لكي توكل لكن ديك مين موجودة لكي توكل لاحظ ايش اقول فعلى كل حال التناسق موجود في كل انحاء الكون تلاحظ على ان هناك تناسق بين قضية الامطار وقضية الحاجفلة هناك تناسق بين المستويات المختلفة من الأرض وطبيعة الناس اللي تعيش عليها هناك تناسق بين الحصول الأربعة وبين حاجة البدن هناك تناسق بين طلوع الشمس طلوع القمر في كل شيء في تناسق
شيطان
الإنسان وش شيطان الإنسان؟
ما التناسق
ليش؟ نفضل حكمة الإلهية التكليف بعد نبلونكم لنبلوكم أيكم أحسن عمله زين نرجع إلى كلامنا ونصنع احنا والإنسان بصورة استثنائية الإنسان بصورة استثنائية يمتلك شيء آخر فوق هذا العالم المادي هذا العالم المادي الإنسان يمتلك شيء آخر متميز عن هذا العالم المادي وهو روح بقاء
روح البقاء
ويمكنه يعني قابلية البقاء روح البقاء يعني قابلية البقاء ويمكنه الحصول هذا من جهة هو يمتلك الله عز وجل خلق الإنسان وهو يمتلك القدرة على البقاء من خلال روحه زين هذا من جهة ومن جهة أخرى زين يمكنه الحصول على الملكات الأبدية فتحديده بهذه الدنيا اللي عند روح البقاء هذا مو حال حال النبات وحال حال الغنم ياخذ مدار في الحياة ويموت وانتهى القضية هذا عند روح بقاء الله عز وجل خلقه بهذه الروح وبهذه القابلية فتحديده بهذه الدنيا بهذا العالم فتحديده بهذه الدنيا بهذا العالم المادي ذات الملذات المحدودة والأهداف الصغيرة العالم المادي ملذات محدودة وأهداف صغيرة غير ملي
ملذات المحدودة
نعم
الأهداف الصغيرة
ملذات المحدودة
والأهداف الصغيرة
والأهداف الصغيرة ليش أهداف صغيرة؟ أهداف صغيرة لأن احنا قلنا هو كم بيعيش و 60 سنة 60 سنة بيعيش
أهداف
صغيرة ملذات محدودة ايش بيسوي وش بياكل؟ ياكل كيلوين ثلاثة يحس بالتخمة ولا يقدر يكمل بعد زين فتحديده بهذه الدنيا ذات الملذات المحدودة والأهداف الصغيرة غير متأقلم مع قابليته للبقاء متأقلم مع قابليته للبقاء فمقتضى الحكمة الإلهية إذن وجود امتداد لهذا العالم يتحقق فيه ما يلائم تلك الخاصية فيه. أي خاصية؟ خاصية البقاء. فمقتضى الحكمة الإلهية وجود امتداد لهذا العالم يتحقق فيه ما يلائم تلك الخاصية فيه في الإنسان. وحاصله أننا نعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى: الحكمة الإلهية تقتضي وضع الشيء في موضعه، يعني ما هو قابل للكمال بعد يأخذ مساره في الكمال. هذه الحكمة. وحاصله أننا نعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الحكمة الإلهية وهي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، ومعناها أن ما له قابلية الكمال يأخذ مساره في الكمال، مو الشكل. وإلا الله عز وجل ليش خلقه بهذه الروح القابلة للبقاء؟ ما كان داعي خلق لهذه الروح البقاء للبقاء. فإذا إذا لم يكن هناك إكمال مسيرته في بقائه، كان خلق بهذه الصفة خلقا عبثيا. المقدمة الثانية:
إنما له قابلية الكمال.
نعم،
إنما له قابلية الكمال،
يأخذ مسره في السعي والكمال. المقدمة الثانية: إمكان الحياة الأبدية للإنسان. وهذا أمر ممكن، ما نقول إن الله قاعد يسوي مستحيل عقلا، هذا أمر ممكن إمكان الحياة الأبدية للإنسان. فإذا لابد أن تكون هناك حياة أخرى للإنسان. وابحثهم واضح ونوصلنا احنا وبدينا ونوصلنا واضح.
حاصل البحث،
حاصل البحث الذاتي المعاد دليل الحكمة. واضح شلون تسلسل من اول ما بدأنا لين انتهينا وين؟ هذا احفظوا عدل راجعوا زين عشان لا تنسوا. الحمد لله رب العالمين.